كريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم آمين. تعالوا نبدأ نكمل النهاردة الجزء تقريبا الأخير من الخوف من سوء الخاتمة. كما قلنا من قبل، كل دروس دار الآخرة إن شاء الله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. أختي كانت بعتت تسأل الكتاب لمين؟ كتاب بتاعي أنا يعني، من تأليف إن شاء الله، كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. عايزين زي ما قلنا في كل مرة عمالين بنقول وبنعلق وبنركز قوي على النقطة ديت، عايزين الدار الآخرة بجد تجدد حياتنا، عايزينها تجدد أملنا وأحلامنا، تجدد نشاطنا عبادتنا، تظبط قلوبنا، تجدد الإيمان في قلوبنا، تخلينا بننظر للحياة نظرة سليمة صحيحة، نشوف الحياة صح في حجمها الطبيعي، ونشوف الآخرة والجنة في حجمها الطبيعي، عشان نعرف نعبد ربنا صح. وصدقني أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، مش هتعرفوا تعبدوا ربنا صح ولا هتعرفوا توصلوا للجنة إلا لما تعرف حجم الدنيا بالنسبة للآخرة إيه. حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم: ما الدنيا، الدنيا كلها، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الأصبع ده هيجيب إيه؟ ولا حاجة. خدت بالك؟ إذن فالمسألة محتاجة مننا إحنا فعلا إن الدار الآخرة تغير حياتنا، سلوكياتنا، أخلاقياتنا، معاملاتنا، كل حاجة محتاجين إن إحنا نغيرها مرة تانية. دي نقطة. النقطة التانية، مش عايزين ننسى شعارنا، الشعار الدائم اللي هيفضل معانا لمدة على الأقل 50 حلقة إن شاء الله: وماذا أعددت لها؟ جهزت نفسك للقاء الله؟ جاهز دلوقتي لو مت دلوقتي، لو جاء ملك الموت الآن ونادى علينا، وده مش هيحصل، بس لو نادى علينا حد فيكم جاهز الآن ومستعد للقاء الله؟ بالله عليك أنا أول واحد مش جاهز. هنعمل إيه؟ هنقف بين إيدين ربنا نقول له إيه؟ هنقول له قدمنا إيه لدين الله سبحانه وتعالى؟ قدمنا إيه لهذا الشرع العظيم؟ قدمنا إيه لإسلامنا؟ خدمنا ديننا ازاي؟ خدمنا وطننا واسرنا وحياتنا ودنيتنا ونفسنا؟ خدمنا، عملنا ايه؟ كو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قدمنا ايه لاسرنا وازواجنا واولادنا عشان نحميهم من نار جهنم؟ ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين، واجمعنا نحن وابائنا وامهاتنا وابنائنا وكل المسلمين في جنات النعيم، انه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا كالعاده نكتب شهاده ميلادنا الليله دي. انا عارف ان في كتير من المسلمين، مش كتير، كل المسلمين تقريبا ان شاء الله قلوبهم مليانه خير، لكن هو محتاج بس فقط واحد ياخد بايده الى مرضات الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول دايما يا جماعه عايزين نركز على هذه المساله. انا بركز عليها في كل دروسي سواء هنا في الناس او في غير الناس، لكن عايز اركز على المساله ديت الليله دي بالذات. عايزين نقول لو اتيحت لك الفرصه، ولو اتيحت ليك الفرصه لمده دقيقه، هتقف قدام النبي وهتروح تزوره وهتقدم له هديه، ايه الهديه اللي هتقدمها للنبي؟ وانت عارف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ما بيفرحش باي هديه دنيويه. مش هتروح تجيب له حاجه ذهب، مش هتروح تجيب له عماره، ولا هتجيب له فيلا. النبي عليه الصلاه لا يفرح الا بطاعتك لله، باتباعك لرسول الله، بقربك من القرآن، بقربك من عباد الله الصالحين، بصحبة الخير، بلزومك لمسجد لبيت الله سبحانه وتعالى، لزومك لذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تعال أخوي وحبيبي نبدأ الحلقة النهاردة، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن علامات سوء الخاتمة، وذكرنا علامات سوء الخاتمة قبل الدفن وعند الدفن وبعد الدفن. فاكرين طبعا حضراتكم الموضوع كده. طيب، وتكلمنا عن أسباب سوء الخاتمة وذكرنا منها 3 علامات. ذكرنا أول سبب من أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود والتعبد بالبدع، أول سبب. ثاني سبب كان تسويف التوبة: سوف أتوب، سوف أبر أمي وأبي، سوف أصلي، سوف أتحجب، سوف إلى أن يأتي ملك الموت فيصرخ الإنسان: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيقال له: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الحق نفسك، اوعى تقول بكرة، ما تقولش بكرة. انت كلت النهارده ولا ما كلتش؟ طبعا كلت. اشمعنى ما أجلتش أكل النهارده لبكرة؟ اشمعنى بتأجل التوبة لبكرة؟ اشمعنى بتأجل الصلاة لبكرة؟ ده ربنا ما طلبكش بالفريضة بتاعت بكرة إلا لو وصلت لبكرة، بتطلبه ليه برزق بكرة؟ ومن باب أولى قصرت ليه في فريضة النهارده لما ربنا اداك رزق النهارده؟ يبقى إن يعني إنسان، إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ربنا يجعلنا وإياكم من القليل اللي هم قال عنهم جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى تسويف التوبة. ثالث حاجة قلنا عدم الاستقامة على الطاعة، وذكرنا منها قصة المؤذن الذي فتن عياذا بالله وترك الأذان وذهب ليتزوج الفتاة النصرانية التي أعجب بها، فلما قالت له إنه إن أبي لا يوافق على زواجك إلا إذا تنصرت، فتنصر وترك دينه كله وترك الأذان والصلاة وكل شيء، وكاء في يوم الدخل لليلة البلاز كما يقولون، إلا حصل مات على عتبة الباب، ففقد الدنيا وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ربنا يعافينا وعافيكم. تعال نختم العنصر دوت بقصة تانية ونخش على العنصر الرابع بفضل الله سبحانه وتعالى. القصة الأخيرة اللي هنحكيها في العنصر الثالث قصة واحد رجل كان عابد من بني إسرائيل. هذا العابد كان حياته كلها في عبادة الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة والذكر والعبادة. يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن هذا الرجل كان فيه ثلاثة من الشباب كانوا خارجين يجاهدوا في سبيل الله، فقالوا طب ما عندناش غير أخت واحدة، هنتركها عند مين؟ ما لناش أقارب، طب ما فيش حد أأمن من هذا الرجل العابد. قالوا بس نودي له أختنا تقعد عنده، وهو طبعا أكيد عمره ما هيقرب لها، وهنبني لها صومعة بجوار الصومعة بتاعته. فراحوا عرضوا عليه الأمر فرفض، قال لا انا مش عايز اي نساء يكونوا موجودين جنبي. قالوا له ده احنا يعني انت اولا رجل مؤتمن، ثانيا احنا بس كل ما في الامر هنبني لها صومعه بجوار الصومعه بتاعتك، يعني تاخد بالك منها بس في اكلها وشربها، وادي الفلوس بتاعتها اللي تقضيها لمده 3 4 شهور. قال اذا كان الامر كده فماشي. ولذلك ربنا حذرنا من خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش هيجي يقول لك اعمل المعصيه الفلانيه دي مره واحده، لكن يمهد لك ويبدأ يزين لك ويغريك ويغويك لحد ما تقع في المعصية، وبعد كده يقول لي إني بريء إيه؟ يعني من اللي أنت عملته ده كله، ويتبرأ منك عياذا بالله. ربنا عافينا وعافيكم يا رب العالمين. كما ورد ذلك في خطبة إبليس المعروفة المشهورة التي أوردها الله عز وجل في كتابه، إن الناس لما يخشوا النار الأهل النار، ربنا عافينا وعافيكم يا رب واجعلني وإياكم والحاضرين جميعا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم آمين. فالشيطان هيطلع يخطب على منبر في قعر جهنم، الملائكة تحضر له منبر وهو يطلع على المنبر يخطب. وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا الرجل يعني عياذا بالله كان الشيطان بقى دخله المدخل ده، فقال طب خلاص موافق مفيش مشكلة. فجلست هذه الفتاة في الصومعة المجاورة، فبدأ هذا الرجل العابد جهز الأكل لنفسه ولهذه الفتاة، ويروح يخبط على الباب ويحط الأكل ويمشي ولا ينتظر. يا الشيطان قال له طب يعني طب ليه كده؟ طب حتى يعني دي وحيدة وقاعدة لوحدها، ويعني لابد أن تؤنسها، أنا يعني مش بقول لك اقعد معاها، طب على الأقل خبط، ويعني أول ما تفتح الباب يا السلام عليكم. وعليكم السلام، الاكل يا اختي ربنا يكرمك، ويبقى حتى انت ايه حتى شافت يعني انسان بقى لها كتير ما شافتش حد يعني. فعمل كده، فلما شافها فتن بها لانها كانت جميله جدا. المره الثانيه الشيطان اغوى، قال له طب يعني انت رجل عابد وما شاء الله والناس كلها بتثق فيك وعارفه ان انت يعني ما شاء الله ما فيش واحده في الدنيا هتفتنك، خش كل معاها ايه المشكله؟ كل معاها عشان بس تتونس بيك ومفيش اي مشكله. دخل اكل معاها، أعجب بها عياذا بالله، وقع عليها زنا بها فحملت. جاله الشيطان قال له بس إخواتها دلوقتي هيجوا من السفر ويعرفوا إن أنت فعلت هذا بأختهم، هتتفضح وفي نفس الوقت هيقتلوك، طب وليه؟ ما تنجى نفسك من ده كله، اقتلها واقتل الجنين اللي في بطنها. فقتلها وقتل الجنين اللي في بطنها ودفنها في مكان ما. جم إخواتها الثلاثة بعد شهر دخلوا على هذا العابد، السلام عليكم. وعليكم السلام، أين أختنا؟ يعني يعني قاعد يمثل قدامه ان هو بيبكي وحزين عليها، وهو قال لهم ماتت، جالها مرض كده فماتت، فقالوا انا لله وانا اليه راجعون وسابوه مش طبعا صدقوا ان الرجل يعني المفترض فيه ان هو لا يكذب. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو بعد كده الشيطان جه للثلاثه اخواتها، جه لكل واحد في المنام لوحده، قال له اختك ما ماتتش ولا حاجه، ده اختك العابد الفلاني دوت زنى بها فحملت فقتلها هي وابنها، وعايز تعرف وتتاكد تعالى وانا اوريك مكان القبر بتاعها. وراح وصله لحد المكان ونبش الشيطان وطلع ايه طلع طرف الكفن بتاعها من القبر. فجم الثلاثه صحوا من النوم مفزوعين، في ايه؟ قال له ده انا شفت في الرؤيه كذا او في المنام كذا، قال له وانا شفت. والثالث قال له طب يلا. طلعوا الثلاثه نبشوا القبر، طلعوا اختهم لقوها مقتوله فعلا ومقتول جنينها، راحوا واخدين هذا العابد ليصلبوه. جاءه الشيطان وهو مصلوب وخلاص هيتقتل، وجاءه قال له أنا الوحيد اللي أقدر أنقذك في الدنيا دي كلها. قال له إزاي؟ قال له تسجد لي من دون الله. فسجد هذا العابد لهذا الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى، فتبرأ منه الشيطان قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وقتل الرجل كافرا بسبب معصية، سبب معصية عياذا بالله، والمعصية يعني جرت لمعصية جرت لمعصية إلى أن انتهى الأمر بالشرك والسجود لغير الله، فمات هذا الرجل كافرا. ولذلك قال طاووس فما أعلم إلا أن هذه الآية نزلت فيه كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يبقى رقم ثلاثة أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة من أسباب سوء الخاتمة عياذا بالله عدم الاستقامة على الطاعة. ربنا قال لحبيبنا صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. إلا السبب الرابع من أسباب سوء الخاتمة طول الأمل. جميل أوي إن أنت تحمل أمل في قلبك تعمر بيه الكون، تعمر بلدك، تعمر بيتك، تعمر قلبك، تعمر حياتك، لكن الشيء المحزن إن الأمل دوت أو طول الأمل يبعدك عن أو يحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. أحيانا تلاقي حاجات عجيبة في حياتنا، تلاقي واحد عنده 80 سنة وبيعمل مشروع وبيعمله دراسة جدوى، مع أن أجمل مشروع تعمله النهاردة هو أن تتاجر مع ربك جل وعلا بأعظم تجارة، وهو أن تتقرب إلى الله عز وجل بكل طاعة. يقول جل وعلا إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة، هي التجارة دي بقى، يرجون تجارة لن تبور. ولن لما تيجي مع الفعل المضارع تفيد ايه؟ تفيد الاستحالة، تفيد الاستحالة، ان مستحيل يا جماعة الخير ان التجارة دي تبور. وخد بالك بقى، شوف لفظ الآية ان الذين يتلون كتاب الله، لما جه عند القرآن قال لك يتلون بفعل المضارع والاستمرار، قال لك ايه؟ ان الذين يرجون، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة، لان الصلاة لها وقت وخلاص تمام، وبعدين وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، برضو الانفاق له وقت. إنما القرآن، عيش مع القرآن وعيش مع كل آية من آيات القرآن ليل نهار. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله سبحانه وتعالى. قرآن، قرآن منهج حياة، منهج حياة. يبقى إذن طول الأمل، حبيبك صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يجي لعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر في الوقت ده كان عنده حوالي 15 سنة، وياخد بمنكبيه ويقول له يا ابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أو هنا ليست للتخيير، وإنما أو هنا بمعنى بل، كن في الدنيا كأنك غريب، فالغريب قد يخرج من بلده إلى بلد أخرى فيأنس بهذه البلد الأخرى ويعيش بها ولا يصبح غريبا. إنما عابر السبيل بيروح البلد دي ساعة ودي ساعتين ودي ثلاث ساعات وينتهي به الأمر إنه يرجع بلده. فالرجوع الحقيقي وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، والنهاية فملاقيه. يبقى إذن لابد في النهاية من يوم هتقف فيه بالإيدين ربنا سبحانه وتعالى. فقال له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. يوم عبد الله بن عمر ياخد الدرس وعنده 15 سنة يا شباب، 15 سنة يا شباب، ياخد الدرس ويعبر عن الدرس وعن اللي فهمه. يوم قايل لكل الصحابة إذا أمسيت فلا تنتظر صباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. زاد الإمام أحمد الترمذي وعد نفسك من أهل القبور، وعد نفسك من أهل القبور. ربنا يعمر قبورنا يا رب بالأنوار، اللهم آمين. المولى عز وجل بيقول بقى عن الناس اللي هم عاشوا بطول الأمل ده، النبي صلى الله عليه وسلم قبل أي حاجة رسم يعني خط يعني حاجة كده مستطيل أو مربعة، ورسم فيها داخل المستطيل ده رسم خط صغير جواه، قال المستطيل دوت وهذا الأجل، هذا الأجل يعني لو مربع كده معين، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول المربع ده هو أجل الإنسان. وراح مطلع منه خط من جوه المربع طالع بره خالص، طالع بره المربع. قال وهذا الامل. يبقى الانسان عمره حوالي 60 70 سنه، لكن الامل بتاعه 400 500 سنه، عنده امال واحلام، نفسه يبني ويعمر ويمتلك ويشيد ويجمع ويمنع ويبقى مالك الدنيا دي كلها، وهو دنيته كلها عباره عن 60 70 سنه. وقليل من يجوز ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول عن الصنف اللي عايش حياته كلها على طول الامل، قال ذرهم ياكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون. عشان كده يجي حبيبك صلى الله عليه وسلم يوم يقول لك ايه بقى؟ يقول لك نعمتان، والحديث في البخاري، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. النعمتين دولت ناس كتيرة انضحك عليهم فيهم، ضيعوا كتير منهم، الصحة والفراغ. وفي الغالب الصحة والفراغ بيكونوا فين؟ في مرحلة الشباب. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يوم يجي يوضح لها في رواية تانية عند الحاكم بسند صحيح يقول لك اغتنم، الحق فوز، اكتنز، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. صلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده النبي عليه بيوضح لك ان من اسباب ضياع الامه طول الامل. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه احمد باسناد حسن، قال صلاح اول هذه الامه في الزهد واليقين، خد بالك، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. بخل وفي طول أمل، عمال بيبخل وبيمسك وعنده شح شديد جدا وعنده أمل إنه هيعيش ويعمر ويفضل ومش هيموت، وناس الموت. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نكثر من ذكر الموت، قال أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المقولة المعروفة عن سيدنا علي بن أبي طالب اللي ناس كتيرة جدا جدا فكرها حديث وهي ليست بحديث، أنه قال اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. في ناس يا جماعة الخير فهموا المقولة دي، فهموها غلط. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا يقول لك يعني بس خزن وكنز على قد ما تقدر عشان كأنك معمر في الدنيا ومخلد فيها. المعنى مش كده. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، يعني اللي ما تقدرش تحصله النهاردة من الدنيا ما تستعجلش عليه، هتاخده بكرة، ما خدتوش بكرة تاخده بعد بكرة، بعد سنة، بعد سنتين، كأنك تعيش أبدا، ما تشغلش بالك. وإنما في الآخرة بقى لا، في أمر الآخرة يعني في أمر الدنيا فامشوا في مناكبها، في أمر الآخرة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأمر الآخرة اجري، فأمر الآخرة اجري، فهو ده المقصود. واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. تخيل حضرتك لو إنك ميت بكرة هتعمل إيه؟ يبقى جهز نفسك واستعد. ولذلك كان من علامات الساعة الكبرى نزول سيدنا عيسى عليه السلام، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويسكب الخمر ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ليه؟ خلاص هم عارفين نزول سيدنا عيسى ده من علامات الساعة الكبرى، القيامة قربت. فالسجدة الواحدة، خد بالك بقى، السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. بيقول لك ايه؟ حتى يفيض المال، ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه. يجي لك الرجل مع زكاة ماله، عايز يدفع لك زكاة ماله، تقول له لو جئتنا بالأمس لقبلناها، أما اليوم فلا. نزل سيدنا عيسى خلاص عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. اسمع لما قاله الحسن رضي الله عنه وارضاه، قال ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل. اللي بيطول الأمل بيسيء العمل. ليه؟ لو أنا مأمل جوايا أن أنا هعيش 200 سنة 100 سنة، فوانا عندي 15 20 سنة أقول طب وطوب النهاردة ليه؟ طب وصلي النهاردة، طب واتعب نفسي ليه؟ ان شاء الله لما ابقى عندي 30 سنه وخلص الجامعه واعيش حياتي ان شاء الله بتوب. فطول ما انا عندي طول امل بأسيء العمل، لان انا ما عنديش وقت ان انا افكر ان انا اصلا اعمل. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. وجاء في الأثر أربعة من الشقاء، أربع حاجات من أسباب الشقاء: جمود العين، وقسوة القلب، وطول الأمل، والطمع أو الحرص على الدنيا. أربع حاجات يهلكوا أي إنسان. طب أكيد حضرتك عايز تسألني، طب وإيه السبب في طول الأمل؟ حاجتين: الجهل وحب الدنيا. إن بعض الشباب أو كتير من الشباب بيجهل إن هو ممكن يموت في أي لحظة، بيظن إن محدش بيموت إلا الناس اللي كبرت في السن، يقول لك خلاص عدى 60 استنى الموت بقى. خد بالك، لا يا أخويا وحبيبي، ده أكتر اللي بيموتوا النهاردة يا شباب، هم الشباب أكتر اللي بيموتوا النهاردة شباب، والله أغلب اللي بيموتوا. يعني أنا سبحان الله في الدعاء اللي بدأيه في أول حلقة، في كل حتى أيام ما كنت في المساجد وكنت بدعو في أول الدروس برضو للموتى والمرضى، كان أغلب الموتى الذين أدعو لهم كلهم شباب، لك أن تخيل. يبقى الجهل، ولذلك سبحان الله يقول جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أنت فاكر هتهرب من الموت؟ هتروح فين؟ ده أنا أذكر لك قصة عجيبة قوي، بس صلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. فعاد سيدنا سليمان عليه السلام، كان هناك رجل كان جليسا لسليمان عليه السلام، كان يحب يقعد معاه، وكان هو أصلا يعني إيه من أصدقاء سيدنا سليمان. في يوم من الأيام، وكان عارفين طبعا حضراتكم أن ملك الموت في الأمم السابقة كان يدخل عليهم بلا حجاب، يعني ما كانش حد إيه، ما كانش بيختبئ من حد، كان يخش والناس تشوفه علانية قدام عينيهم. ففي يوم من الأيام دخل ملك الموت على سيدنا سليمان وكان معاه الجليس دوت، فظل يحدق العين في هذا الجليس، قعد يبص له بص ايه قويه جدا. فالرجل خاف، فبعد ما خرج ملك الموت فالرجل سال سيدنا سليمان، بيقول له: من هذا الرجل؟ قال: انه ملك الموت. لماذا تسال؟ قال له: عمال يبص لي قوي قوي. فقال له: ماذا تريد؟ انا عايز ايه طيب الان يعني؟ قال له: اه. قال له: ماذا تريد؟ قال: مر الريح، ما سيدنا سليمان ربنا سخر له الريح، قال: مر الريح ان تذهب بي الان الى بلاد الهند. قال له: طيب. سيدنا سليمان استدعى الريح وأمرها أن تحمل هذا الرجل إلى بلاد الهند. وصل هذا الرجل إلى بلاد الهند في لحظات. بعد ما خرج هذا الرجل دخل ملك الموت مرة أخرى على سيدنا سليمان، فقال سليمان عليه السلام لملك الموت: لماذا كنت تحدق وتنظر إلى هذا الرجل الذي كان يجلس بجواري؟ قال: تعجبت. قال: مما تعجبت؟ قال: أمرني الله عز وجل أن أقبض روحه بعد لحظات في بلاد الهند، فتعجبت أنه يجلس الآن بجوارك. قال: ها هو سليمان عليه السلام هو الآن ببلاد الهند، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وصدق من قال: تزود من الدنيا فإنك لا تدري، تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. الله أكبر. فاكرين حضراتكم لما ذكرت لكم الأخت الفاضلة الله يرحمها رحمة واسعة، قولوا أمين، اللي كان ليلة زفافها وليلة دنائها، وكانت أخت محجبة، وكان كل المكتبة بتاعتها كتب الإمام ابن القيم والقرآن وزاد المعاد إلى غير ذلك، وتزوجت من فتى طيب صالح. هذه الفتاة يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن كان زفافها بعد صلاة المغرب، فسمعت أذان المغرب، وطبعا كانوا حطوا لها المكياج والمصاحيك وكل حاجة. ففجأة قالوا لها يعني يلا بقى، قالت لهم ما أقدرش أتحرك من مكاني إلا لما أصلي المغرب. طب يا ستي المصاحيك هتروح وهيحصل؟ قالت اللي يحصل يحصل، لن أترك الصلاة أبدا بقى في الليلة اللي ربنا يكرمني فيها بزوج صالح، أنسى صلاة المغرب. فدخلت وأزالت المصاحيك وتوضأت وصلت صلاة المغرب، وفي آخر سجدة في الركعة الثالثة رفعت أو صعدت روحها إلى الله عز وجل، وفاضت روحها إلى الله عز وجل، وماتت هذه الفتاة وهي ساجدة. فكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. خامس حاجة من أسباب سوء الخاتمة، حب الدنيا. حب الدنيا، الدنيا لا تذم لذاتها. خدوا بالكم يا جماعة، عشان لو حد غني قاعد قدامي دلوقتي ما يتعقدش، ما يقولش يعني انت عايزنا بقى يعني نسيب فلوسنا ونسيب حياتنا وما نعيش بقى، لا عايزين نعيش، عيش وتمتع واجمع فلوس بشرطين، احمد ربنا على المال ده وادي شكر النعمه واخرج زكاه مالك وتمتع كما شئت، ولا ان تعيش في قصر تملاه شكرا لله خير من ان تعيش في كهف تملاه بطرا وكفرا بالله جل وعلا. شوف النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه، سيدنا جبريل بيقول له أحبب ما شئت فإنك مفارقه، اجمع زي ما انت عايز وحب اللي انت عايزه وحب ما تريد فإنك مفارقه، إنك ميت وإنهم ميتون. ده بالنسبة للأشخاص للناس. طب بالنسبة للأشياء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم. ما حدش يجيب حاجة، زي ما بيقولوا الكفن ملوش جراب كما يقولون في الأمثال، الكفن ملوش جراب. قال ابن عباس، واسمع لهذا الكلام، يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية ومشوه خلقها. يوم القيامة هيؤتى بالدنيا على صورة امرأة عجوز شمطاء كبيرة في السن، أنيابها بادية ولونها أزرق وشكلها فظيع، فتشرف على الخلائق فيقول جل وعلا أتعرفون من هذه؟ فيقولون نعوذ بالله منها، فيقال هذه الدنيا، فيؤمر بها فتلقى في النار، فتصرخ الدنيا وتقول أحبابي يا رب، أحبابي يا رب، أصحابي يا رب، فيلقى وراءها كل من أحبها. هذه الدنيا، دنيا للناس عمالة النهاردة بتتقاتل من أجل الدنيا، بتنسى ضمايرها، بتنسى مبادئها وأخلاقها ودينها من أجل دنيا، من أجل فلوس. ربنا عفونا عافيكم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. اللي بيحب الدنيا يا جماعة بيعذب ثلاث مرات، اللي بيجري ورا الدنيا وبس. وزي ما قلنا يا جماعة، نعم المال الصالح للرجل الصالح، جميل جدا انت ما معاك فلوس استعملها في طاعة ربنا، اشكر ربنا، اكرم اليتامى، اكرم اهلك، اسرتك، جيرانك، الناس اللي حواليك، ما فيش مشكلة، لكن ما تبقاش الدنيا هدف، انما الدنيا وسيلة، ما تبقاش هدف. الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، خد بالك. فيعذب الإنسان في الدنيا بجمع الدنيا ثلاث حاجات. أول حاجة في الدنيا، اللي بيحب الدنيا بيعذب ثلاث مرات في جمع الدنيا، يعذب على جمع المال، ويعذب في الخوف من ضياع المال، ويعذب حينما يضيع المال، ويعذب في قبره على غفلته عن طاعة الله، ويعذب في الآخرة على بعده عن الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. قال لقمان لابنه يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال ابن عباس إن الله جعل الدنيا ثلاثة أجزاء، جزء للمؤمن وجزء للمنافق وجزء للكافر. فالمؤمن يتزود الدنيا زاد للآخرة، عشان كده قلت لك الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو اللي بتعمله في الدنيا. قال أما المؤمن فالمؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. رقم ستة أخوي وحبيبي، وأنا بحاول أجري معلش عشان نخلص النهاردة أسباب سوء الخاتمة ونشوف أسباب حسن الخاتمة، علشان نبدأ في الدرس اللي جاي إن شاء الله من دخول ملك الموت ونزول ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. الدرس اللي جاي إن شاء الله إن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى سيكون بعنوان رحلة السعداء، الدرس اللي بعده رحلة الأشقياء، الدرس اللي بعده إما إن إحنا لو أنتوا عايزين نخش على القبر مباشرة، أو نتكلم في كام حلقة عن علامات الساعة الصغرى والكبرى، ونتكلم عن المهدي المنتظر وعن المسيح الدجال وطلوع الشمس من المغرب وكل هذه الأشياء كما تريدون، ابعتوا لنا وقولوا لي وأنا تحت أمركم. رقم 6 من أسباب سوء الخاتمة، صحبة الأشرار. ولذا قال سيد الأبرار صلى الله عليه وآله وسلم، صلى عليه حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، من يصاحب، بتصاحب مين؟ قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي صاحبك مين هقول لك أنت مين. المرء على الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث تاني يقول لك إيه؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله أكبر. وفي الصحيحين أن الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثيرة صلاة والصيام غير أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أنت مع من أحببت، اللي هتحبه هتكون معاه. وإحنا بنحب النبي والله، وبنحب الصحابة، وبنحب كل المؤمنين في كل زمان ومكان، ونرجو إن شاء الله أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. تعال نشوف مثالين لضياع بعض الناس بسبب صحبة السوء. عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه، هذا الرجل اللي في يوم من الأيام عزم النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم، عزم النبي فالنبي قبل العزومة لأنه يقعد مع مجموعة من المشركين الأكابر بتوع المشركين، لعله وعسى أن حد فيهم يستقيم ويهتدي فيكون ذلك سببا في هداية أهل قريش كلهم. فراح النبي صلى الله عليه وسلم، فعقبة بن أبي معيط قال له: قل يا محمد، كان لسه ما أسلمش طبعا، فطبعا هو ما أسلمش حتى بعد كده يعني، قال: قل يا محمد، فقال: لا أذوق لك طعاما حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فعقبة عشان يجامل النبي، لأن طبعا كان عندهم كرم ضيافة، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، اتفضل كل. فأكل. فلما جاء صديق عقبة بن أبي معيط اللي هو أبي بن خلف، قريش قالوا له: ده صاحبك سبق ودخل في دين محمد. فراح لعقبة بن أبي معيط قال له: أصبأت يا عقبة؟ قال: لا والله ما صبأت، وما دخلت دين محمد طرفة عين. قال له: إذا كنت لم تؤمن بمحمد وبرسالة محمد فاذهب الآن وأذي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. راح عقبة بن أبي معيط وراح لقى النبي بيصلي، فوضع رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي حتى قال النبي: كادت عيناي أن تنوران من رأسي، كادت عيناي أن تخرج من رأسي. مرة تانية راح وخنق النبي وبصق في وجهه فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. مرة ثالثة لما سل الجزور على ظهر النبي، شوف إزاءه قد إيه، فمات يوم بدر كافرا، فنزل فيه قول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يا الله. تعال شوف المثال الثاني كما في الصحيحين، ان عم النبي اللي هو ابو طالب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعه بالدعوه لحد اخر رمق في حياته. عرف النبي عليه الصلاه والسلام ان ابو طالب خلاص على فراش الموت، وراح يدعو الى الله عز وجل، لقى جنبه شياطين الانس، لقى ابو جهل من على يمينه وعبد الله بن ابي اميه من على يساره. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربي. فيقول: هو على ملة عبد المطلب. هم يقولون: أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ يقول: لا، هو على ملة عبد المطلب، أنا على ملة عبد المطلب. لحد في آخر لحظة راح قايل لنبيه، قال له: والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك. ومات كافرا. فبكى النبي وحزن عليه، فنزل قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يجي العباس عم النبي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعته؟ قال: سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. وده أهون أهل النار عذابا يوم القيامة. رقم 7 من أسباب سوء الخاتمة، مخالفة الباطن للظاهر اللي هو النفاق. ان واحد يبقى بيبطن الكفر ويظهر الايمان، ان الواحد يبقى قدام الناس ما شاء الله امام عابد زاهد، وبينه وبين ربنا بيحارب ربنا وبيبرزه بالذنوب والمعاصي. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال حديث مرعب كما عند ابن ماجه بسند صحيح، قال: لا يكونن من امتي اقوام، او لا ياتين اقوام يوم القيامه من امتي بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. خبر ابيض بقى، الجبال دي كلها من حسنات، يجعلها الله هباء منثورا. اي نعم، ليه؟ فالصحابة فزعوا زي ما احنا فزعنا دلوقتي، قالوا: أمسلمون يا رسول الله؟ قال: بلى مسلمون، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون، وفوق ده كله ولهم حظ من الليل، ولكن في علة، في مشكلة: ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وده قول المولى عز وجل: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عايز أقول لحاجة كده، وانت قريب مني وانت قريبة، عايز أقول لك كلمة واحفظها، ولو ما طلعتش من حلقة النهاردة إلا بالجملة دي كفاية عليك. أكبر مصيبة في حياة الإنسان إنه لما بيعصي ربنا، ربنا بيكون شايفه، واللي شافك هو اللي هيحاسبك. في الدنيا ممكن تعمل جريمة ومحدش شافك، فلما تقف قدام القاضي ويقول لك: قول والله العظيم أقول الحق، فلو ما عندكش دين وعايز تهرب من القضية هتقول: والله العظيم أقول الحق، قتلت فلان وانت اللي قتلته، لا ما قتلتوش. هتقدر تنفذ لأن القاضي ما شافكش. إنما ملك الملوك جل وعلا انت عصيت فشافك وجابك وقفك بين ايديه وقال لك: انا شفتك ودلوقتي بحاسبك. فمصيبه المصائب ان اللي شافك هو اللي حاسبك، فلو حبيت تنكر مش هتقدر. عشان كده شوف الاندلس بيقول ايه لابنه، بيقول له: واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. وقال الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة: وإذا خلوت بريبة وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. يا الله. رقم 8 من أسباب سوء الخاتمة: تعلق القلب بغير الله. في ناس، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم، في ناس قلوبها متعلقة بمال، وناس قلوبها متعلقة بشهوة، وناس قلوبها متعلقة بمنصب، وكل واحد وليه نقطة ضعف، لكن نقطة ضعفك دي لما تستعين بالله ربنا هيقويك ويعينك. واحد نقطة ضعفه الفلوس، يا رب أعني يا رب إن ما كنش الدنيا في قلبي، هيعينك وهيطلع الدنيا من قلبك ويسكب في قلبك محبته جل وعلا، هتعيش أسعد حياة. قال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله، خدت بالك المسألة عاملة إزاي؟ يبقى إذن إن أنت لو قلبك تعلق بغير الله، خد بالك أي إنسان في الدنيا يتعلق قلبه بغير الله يعذب بنفس الشيء اللي هو اتعلق بيه. واحد بيحب الفلوس يعذب في جمع المال، ويعذب ليل ونهار مش عارف ينام خايف للمال يروح، ويعذب لو المال راح. ليه؟ لأنه علق قلبه بالمال من دون الله سبحانه وتعالى. بيحكي أن رجل، قصته عجيبة قوي، الرجل ده كان قلبه متعلق بالدنيا، ليل ونهار عمال يجمع فلوس وذهب وفلوس وذهب، حتى ما جه في يوم من الأيام أصبح عنده زي كده قارورة كبيرة جدا جدا مليانة كلها جنيهات ذهبية. جاله مرض الموت، حس ان هو هيموت، فراح مجمع الذهب كله وسكبه في حجره وقال: يا حبيبي اموت واتركك لغيري. بقى انا يا حبيبي، بيقول الفلوس، بيكلم الدنانير الذهب اللي قدامه، بيقول: يا حبيبي اموت واسيبك لمين؟ فجاء بزيت، قارورة فيها زيت، والذهب بين رجليه، بقى ياخد دينار ذهب ويحطه في الزيت ويبلعه، يقول والله لا يستحق هذا غيري، محدش يتمتع بده غيري ابدا. فضل يبلع في دنانير الذهب لحد ما جاله اختناق فمات الرجل. وهم بيغسلوه سمعوا صوت شخشخه في بطنه، شقوا بطنه لقوا الدنانير الذهب كلها طالعه من بطنه. يعذب في جمع المال، ويعذب في خوفه من ضياع المال، وعذب حينما ابتلع المال فكان سبب موته. شوف قد ايه هناك انسان حياته كلها شهوات ودنيا ومعاصي، ربنا يعفنا فيكم، يعذب بنفس المعصيه وبنفس الشيء اللي تعلق به من دون الله سبحانه وتعالى. واحد بيحب واحده ليل ونهار سهران، عمال يناجي القمر ويبص وسهران وبيبكي وحيران وتعبان وحزين ومش بياكل ولا بيشرب ولا عارف ينام، بيعذب. ليه؟ لانه احب حد في الحرام من دون الله. لو كان بيحب زوجته ولا امه ولا بنته ولا اخته ولا خوف الله ما كانش يعذب، لانه كل ده بيحبه لله، لان ربنا امره يحبهم. خدت بالك؟ انما لو حب في الحرام يعذب بنفس الشيء اللي حبه وبنفس الشيء اللي عمله. سبحان الله. يحكى ان اربعه من الشباب حياتهم كلها كانت معاصي، في يوم من الايام سمعوا عن بلد من البلاد التي تمارس فيها البغاء عياذا بالله، جمعوا فلوسهم وراحوا مسافرين. وهم هناك في البلد ديت عاشوا اسبوع كامل، اسبوع كامل في الشهوات والزنا والخمر والنساء والملاهي والموسيقى والعزف والرقص والخنا والفجور، حتى ما جم في اخر يوم سقط واحد منهم وهو شارب للخمر. فزميله كان لسه فاق شويه فبدا يلقنه ويقول له قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، واذا بي اقول اليك عني، زدني كاسا من الخمر وتعالي يا فلانه، دي البنت اللي كانت بترقص معاه، زدني كاسا من الخمر وتعالي يا فلانه. ومات عند هذا الكلام. فلما غسلوه وعادوا به الى بلده مره اخرى، واذا بالمفاجاه حينما كشفوا عن النعش، عن نعش هذا الشاب، وجدوا هذا الوجه الابيض الذي كان ابيض من اللبن وجدوه اسود من الفحم. عافانا الله واياكم. يحكى انه ايضا كان شاب سافر الى بنكوك يمارس الزنا عياذا بالله، فتواعد مع امراه فاجره على لحظات يقضيها معها في الحرم، وادها تليفون وادها تليفونها وتقعدوا على ميعاد، وجاء في الموعد قبل موعدها بنصف ساعة، وقف مستنيها، فتأخرت عليه نصف ساعة وزاد التأخير أيضا لمدة ساعة، فظل يدور حول نفسه ويكلم نفسه وعمال بيفرك وتعبان، إلى أن جاءت فما تمالك نفسه هذا الشاب إلا أنه خر ساجدا لتلك المرأة البغي، فوالله ما قام من سجدته فقد فاضت روحه إلى الله جل وعلا وهو ساجد لامرأة فاجرة. تخيل، ومن مات على شيء بعث عليه. أخويا وحبيبي ويا شباب المسلمين، إخواني وحبايبي وأولادنا اللي عايشين في الجامعات بكل أسف وعايشين في الحرام في زواج عرفي المحرم، إلحق نفسك أخويا وحبيبي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. اوعى تفتكر عشان انت شاب انك مش هتموت، ان الموت بعيد عنك، الموت قريب جدا، الموت قريب جدا جدا. وهحكي لك قصة اعجب من الخيال، ولكن حاجة معها يعني سبحان الله، يعني العنصر ده بالذات تعلق القلب بغير لا، ده اكبر مصيبة، اكبر مصيبة ممكن يعاني منها الانسان في حياته، ان قلبه يعلق بغير الله سبحانه وتعالى. يعلق بمال يعذب بالمال، يعلق بمنصب يعذب بالمنصب، يعلق بفتاة أو بشهوة محرمة يعذب بنفس الشهوة المحرمة. بقول للشباب الجامعة بالذات، شباب اللي ظنوا أن الزواج العرفي ده زواج حلال وهو محرم، يا جماعة الخير الله يبارك فيكم يا شباب، أبوس إيديكم، تقول لا، أترضاه لأمك هتقول لا، أترضاه لأختك هتقول برضو لا، كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لبناتهم، فاتقوا ربنا ببنات الناس. انا عايز احكي لكم بس قصه صغيره خالص عن شؤم الزواج العرفي في هذا الزمان وفي كل زمان. رجل تزوج من امراه، وهذه المراه انجب منها فتاه، وبعدين هذه المراه يعني قدرت عليه حياته، نغصت عليه عشته وحياته كلها، فحب انه يتجوز الثانيه من غير ما الاولى تعرف، فراح يتجوز من وراها، فانجب طبعا من الاولى فتاه وانجب من الثانيه شاب. الاثنين كبروا في سن قريبة من بعضها، يعني ما بين الشاب والفتاة سنة واحدة، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الاثنين يكبروا ويخش نفس الجامعه، لا الاولى عارفه انه اتجوز ولا التانيه عارفه انه متجوز، هو بيوهم دي ان هي زوجه واحده وهكذا. فدخلوا الجامعه، البنت دخلت هي والولد الجامعه، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى الاثنين يتعرفوا على بعض ويقعوا في حب بعض، والاثنين يبداوا يتكلموا مع بعض ويبداوا يخرجوا مع بعض ويدردشوا مع بعض الى ان وقع بها فحملت، وهو ما عرفش دي اخته. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى انه بعدها قال لها طب نتجوز جواز عرفي لا مش عارف ايه، في الاخر قالت له طب حرام عليك اتقي ربنا، ده انا الان بقيت حامل فلازم تيجي وتطلبني من والدي. قال لها حاضر، وبر الولد يعني بوعدي، وذهب الى بيتها ليطلبها من ابيها. فلما جم يتكلموا مع بعض فاستغرب، قال لها الله ده انت اسمك كذا كذا كذا، وهو ده نفس اسمي. شفت بقى قد ايه الذوبان والحب اللي ما بيننا، لدرجه ان احنا حتى واحنا رايحين نتجوز هناك تطابق حتى في الاسماء، مش في حتى في الحب وبس ولا المشاعر. ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان هذا الشاب يروح لوالد هذه الفتاه ويخبط هو وهي على الباب، واذا بالذي يفتح الباب هو والد تلك الفتاه والد نفس الشاب. فتعجب، فراح حامس في اذن البنت قال لها هو والدي عرف منين ان انا جاي اطلبك؟ قالت له ده مش والدك، ده والدي انا. قال لها والدك؟ فعلم هذا الشاب تلك المأساة، وانه ما فعل تلك الفاحشة الا مع اختي، وان اخته قد حملت منه. ما كان من هذا الشاب، وكان البيت كان مكون من 6 طوابق، وكان والدهم كان قاعد في الدور السادس. طلع الولد من الشباك او من البلكونة من الدور السادس ورمى نفسه في الشارع فمات منتحرا. أما الأب فأصيب بالسكتة القلبية ومات على إثرها، وأما الفتاة فأصيبت بصدمة عصبية ونقلت إلى مستشفى الأمراض النفسية. كل ده بشؤم الزواج العرفي. وكم من الأهوال والأحداث والحوادث والأشياء الغريبة التي حدثت بسبب الزواج العرفي ولكننا لا نعرف. وستنبئ الأيام عن هذه المآسي التي لا يستطيع أن يحصرها إنسان. يكفي انك تعرف ان في قريه واحده من القرى، من القرى مش هو المدينه، فيها 1000 طفل لقيط بسبب الزواج العرفي. 1000 طفل لقيط لا يعرف له ام ولا اب بسبب شؤم الزواج العرفي. طيب رقم 9 من اسباب سوء الخاتمه، سوء الظن بالله. مصيبه كبيره، مصيبه كبيره حبايبي ان انسان يعيش وهو سيء الظن بالله. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه احمد بسند صحيح ورواه الطبراني أيضا في الوسط الأوسط بسند صحيح، قال أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. وقال جل وعلا وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. قال الإمام ابن القيم، واسمع الكلام الغالي ده بقى، قال إن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته، ولهذا توعد الله عز وجل الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، فقال جل وعلا يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. خد بالك بقى، الظانين بالله ظن السوء، ايه بقى العقوبات اللي بتترتب على من يسيء الظن بالله؟ 4 عقوبات. اسمع اخويا وحبيبي واسمع أخت الفاضلة، الظانين بالله ظن السوء، أول حاجة عليهم دائرة السوء، رقم 2 وغضب الله عليهم، رقم 3 ولعنهم طردهم من رحمتي، ورقم 4 وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هعيدها لك مرة تانية، اللي بيظن بالله عز وجل ظن السوء بيعاقب ب4 عقوبات. أول حاجة قال جل وعلا عليهم دائرة السوء، تاني حاجة وغضب الله عليهم، تالت حاجة ولعنهم، رابع حاجة وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يدخل حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم على شاب وهو في سكرات الموت، في بداية السكرات، والحديث رواه ابن ماجه بإسناد الحسن، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك، يعني كيف حالك؟ فقال له هذا الشاب أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي، عند حسن ظني بالله وفي نفس الوقت أنا خايف من ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف. رقم 10 من أسباب سوء الخاتمة الإصرار على الذنوب والمعاصي. يا الله، يبقى هو عارف إن ده ذنب وعارف إن ده غلط، ورغم ذلك مصر على الذنب ده، مصر إنه يمشي على الخطأ ده. يقول الإمام ابن القيم: ومن عقوبات الذنوب والمعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. تخون العبد إمتى يا جماعة؟ تخونه عند السكرات، يتقال له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع أن يقول. لو بيشرب خمر يتقال له قل لا إله إلا الله يقول له أعطيني كأسا من الخمر. لو عايش على الأغاني قل لا إله إلا الله يقول لك هل رأى الحب السكارى. لو عايش على حب النساء قل لا إله إلا الله يقول تعالي يا فلانة، وهكذا. تخونه نفسه أحوج ما يكون إلى نفسه. ولذلك كان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح كان يكثر من قوله: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا الله، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن عائشة تقول: يا رسول الله، أو تخشى على نفسك يا رسول الله؟ فأقول: وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذا أراد الله عز وجل أن يقلب قلب عبد قلبه. ولذلك روى النسائي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وحكى قصة رجل ممن كان قبلنا أنه دعي يوما للشهادة من امرأة بغي، امرأة تمارس البغاء عياذا بالله، فدعته للشهادة، أرسلت له الجارية، هو ما يعرفش حاجة عنها، ما يعرفش أنها امرأة بغي، فأرسلت الجارية قالت له: إن سيدتي تدعوك للشهادة، تشهد شهادة معينة في أمر ما. فجاء الرجل ودخل وهو لا يدري، وكلما دخل بابا أغلقت الجارية هذا الباب بإيه؟ بالمفتاح، إلى أن وصل إلى تلك المرأة فوجدها امرأة جميلة في غاية الحسن والجمال. قالت له: والله إن ما دعوناك للشهادة، ولكن دعوناك إما لتزني بي أو لتشرب الخمر أو لتقتل هذا الغلام، حاجة بالتلاتة. قعد يفكر، قالت له: لو خرجت هصرخ ولم عليك الناس كلهم. فقعد يفكر، قال: طب أقل حاجة إيه؟ قتل حرام، زنا حرام، شرب الخمر وإن كان حرام بس أقل من المظالم التانية، إن أنا أزني أو أقتل. فشرب الخمر فزنى بالمرأة لأنه سكر، ثم قتل الغلام. شوف قد إيه. فقال عثمان بن عفان: فوالله فوالله إن الخمر والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد أبدا إلا أخرج أحدهما الآخر. سبحان الله. رجل من إحدى الدول العربية سافر إلى بلد من البلاد، أيضا بانكوك والبلاد ديت عياذا بالله، وهو بيمارس الفاحشة مات وهو يزني. تخيل، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من سوء الخاتمة، مات وهو يزني. تعال نشوف قصة أعجب من الخيال. ثلاثة من الشباب، ثلاثة دولت كانوا كل يوم عياذا بالله ربنا يعافينا ويعافيكم يصطادوا فتاة ويذهبوا بها إلى مزرعة بتاعت واحد منهم هم الثلاثة، فيفعلوا بها الفاحشة ثم يتركوها بعد ذلك. في يوم من الأيام عياذا بالله اصطادوا ثلاث بنات وطلعوا بهم على المزرعة، فأول ما وصلوا إلى تلك المزرعة افتكروا: ده احنا ما جبناش لا أكل ولا شرب ولا حاجة. طيب يا فلان اذهب وخد مفاتيح السيارة وادي الفلوس، روح هات لنا أكل وشرب بسرعة من أقرب مدينة وتعال لنا المزرعة. قال: حاضر. خد العربية الساعة 2 الظهر، فضل متأخر الساعة 3 4 5 6 7 قلقوا عليه. بعت واحد تاني مشي في السكة عشان يشوف الشاب ده راح فين، فجأة لقى على جانب الطريق سيارة مشتعلة، فقرب وقف كده وبيشوف مين، بص لقى العربية دي بتاعت صاحبه، وصاحبه محترق نص جسمه تحتاني كله محترق من السيارة، والشاب في بداية السكرات أو في الرمق الأخير كما قالوا. يقدر ربنا سبحانه وتعالى بدأ يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، فيقول: لا أستطيع لا أستطيع. وفي آخر رمق فقال إذا بي يقول: ماذا أقول له ماذا أقول له ماذا أقول له. قال: من؟ فقال بصوت كأنه أتى من بعيد، قال: الله الله. فبدأ الرجل، هذا الشاب أصابه رعب شديد جدا جدا، ما الذي حدث؟ وإذا بالشاب صديقه يموت بين يديه. فأخذ الشاب يكلم نفسه ويقول: بل أنا ماذا أقول له، هو بيقول ماذا أقول له؟ أنا كمان ماذا أقول له؟ وانت وانا وكلنا لما هنقف بين ايدين ربنا ماذا نقول لله عز وجل؟ تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة، على العصاة ورب العرش غبانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر ان كلنا هنقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. رقم 11 من اسباب سوء الخاتمه نسيان الاخره وعدم ذكر الموت. اخويا وحبيبي، الانسان لما بينسى اخرته، الانسان لما بينسى ان في يوم هيقف فيه بين ايدين ربنا، بيتعاقب بثلاث حاجات. اول حاجه تسويف التوبه، تاني حاجه ترك الرضا بالكفاف، ثالث حاجه التكاسل في العباده. طول ما هو حاسس ان مفيش اخره، هتوب بكره، هتوب السنه الجايه، هتوب ان شاء الله من رمضان اللي جاي، هتوب لما اكبر، هتوب لما اتجوز، هلبس حجابي لما اتجوز، وهكذا. تسويف التوبه، ترك الرضا بالكفاف. عمر ما في حاجه بترضيه ابدا، دايما متسخط، دايما مش راضي عن قضاء الله، دايما مش راضي برزق الله سبحانه وتعالى. ترك الرضا بالكفاف. واخر حاجه التكاسل في العباده، شيء طبيعي. هيعبد ليه؟ هيصلي ليه؟ اذا كان هو اصلا متخيل انه مش هيموت، متخيل ان ما فيش اخره، متخيل ان عمره في حياته ما هيعرض على ربنا سبحانه وتعالى. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى وجل جلاله، آخر عنصر وآخر سبب من أسباب سوء الخاتمة، وأنا خليته آخر واحد لأن الحقيقة متعب وبيتعب القلب قوي. سامحوني حلقة النهاردة يمكن صعبة شوية، لكن معلش بتكلم عن سوء الخاتمة. ربنا ينجينا وإياكم من سوء الخاتمة، ربنا يا رب يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. تعرفين مش منهجي إن أنا أكون على طول برهب، لكن كلام عن سوء الخاتمة لابد إن إحنا نتناوله بقى على حقيقته، مع شيء من التلطف وشيء من الرحمة وشيء من اللين. وده اللي أنا بحاول أغلف الدرس كله بغلاف من الرحمة، لكن الدرس فعلا قاسي. سوء الخاتمة، لما أشوف ده بيموت هو بيشرب خمر، وده بيموت هو بيشرب مخدرات، وده بيموت هو بيزني، وده بيموت هو بيضرب أبوه، وده بيموت هو راح معصية، وده بيموت وده بيموت. أخاف على نفسي لما أعرف إن نبش للقبور نبش ألف قبر، ألف ألف قبر من قبور المسلمين، وجدهم جميعا متحولين عن القبلة. أخاف على نفسي، لازم أخاف على نفسي. آخر سبب من أسباب سوء الخاتمة الظلم. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من الظلم. الظلم، شوف أنا عايز أقول لك آية واحدة، الآية ديت هتخليك تحس بمرارة الظلم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا كأنه بيقول لك هوريك، هتشوف اللي هيحصل لك، مش هقول لك هعمل فيك ايه. تخيل مين بيقول لك كده؟ الله، الله الذي لا يعجزه شيء، الله الذي قال عن نفسه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هو اللي بيقول: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. تظلموا بعض ليه؟ تعملوا ببعض كده ليه؟ اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. لو ظلمت كافر هتتحاسب وهتتعاقب. إياك والظلم، اتقوا الظلم، اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. عنده مشاكل، عنده مظالم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ربنا عفونا عفيكم. شوف سيدنا موسى عليه السلام في يوم من الأيام وقف لبني إسرائيل وقعد يذكرهم بالله ويقول لهم: إن الله يأمركم بكذا وكذا وكذا، إلى أن قال: إن الله يأمركم أن تدفعوا من أموالكم وأن تدفعوا للفقراء وتفعلوا. فغضب قارون فقال لبني إسرائيل: أما وسع موسى إلا أن يدخل في أموالنا؟ كمان أموالنا كمان هيتصرف فيها؟ فقال موسى عليه السلام فيما قال: وإن من زنى فإنه يرجم. فقارون مسك اللفظ ده قال لهم: بس نجيب واحدة تدعي عليه أنه هو زنى فيرجم فنستريح منهم. فجاء موسى عليه السلام وخطب في اليوم التالي: ومن فعل كذا ومن فعل كذا ومن زنى يرجم. فقال قارون: حتى لو كنت أنت، شوف الوقاحة يا أخي، حتى لو كنت أنت. قال: حتى لو كنت أنا. فقال: فإنك زنيت بهذه المرأة ونريد أن نطبق عليك الرجم. فقال موسى عليه السلام وعظم عليه ذلك، نبي الله موسى عليه السلام كريم الله من أولي العزم الخمسة الرسل، أولي العزم الخمسة، فإذا به موسى عليه السلام قال لها: أسألك بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، يعني أسألك بالله، هل أنا زنيت بك؟ قالت: لا، ما فعلت شيئا يا كريم الله. قال: من الذي أمرك بهذا؟ قالت: قارون. فنادى موسى ربه جل وعلا: اللهم مكنني من قارون. فأذن الله عز وجل لموسى عليه السلام وقال له جل وعلا: إني أمرت الأرض أن تطيع أن تطيعك فيما تأمر. فأمرها موسى فخسفت بقارون الأرض، فخسف به إلى الأرض السابعة. فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وظلم الناس وقهرهم وعذبهم واستعبدهم وفعل وفعل، فقال: أنا ربكم الأعلى، وقال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فأجراها الله من فوقي. حتى قال جبريل عليه السلام كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا محمد، يا رسول الله، لو رأيتني وأنا آخذ من حماء البحر، من طين البحر، فأدسه في في فرعون مخافة أن تدركه رحمة الله. خفت لحسن يقول لا إله إلا الله فيخش الجنة بعد الظلم اللي عمله ده كله، فكنت أضع الطين في فم فرعون. والجزاء من جنس العمل. أبو لهب عم النبي الذي آذى النبي أشد الإيذاء يصاب بمرض العدسة، والعدسة دي كان مرض شديد جدا، كان قريش تتقيه أكتر من الطاعون. تركه أبناؤه 3 أيام بلا غسل ولا دفن ولا أي حاجة، حتى ما رجل استحي قال: أتصنعون هذا بأبيكم؟ قالوا: نتقي هذه هذا المرض. قال: تعالوا. ورد يرش عليه الماء من بعيد، ثم حملوه على الأحجار ورموه عند الجبل ورجموه بالأحجار حتى يدفنوه. أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عبد الله بن قمئة الذي ضرب النبي بحلقات المغفر فدخلت في وجهه وقال: خذها، وأنا ابن قمئة. قال: أقمأك الله. شوف الجزاء من جنس العمل، شوف الظالمين بيحصل لهم إيه. فجاء بعدما انتهت غزوة أحد وصعد إلى أهله على سفح الجبل، وكان قد ترك عددا من الماشية فوق الجبل، فجاء إلى الماشية ليطعمها، فقام فسلط الله عليه تيسا صغيرا فنطحه فأرضاه من شاهق الجبل فمات. سبحان الله. أختم بثلاث قصص في غاية العجب. هختم بثلاث قصص في عجالة سريعة جدا، احنا معانا يا دوب 4 دقائق كده، في عجالة سريعة إن شاء الله. رجل كما أورد ذلك الإمام ابن القيم في كتاب الروح، كان له جار يشتم أبا بكر وعمر، كل يوم يشتم أبا بكر وعمر، فقام هذا الرجل اللي هو جاره المؤمن ده ويعني تشابك معاه ومش عارف إيه، وبعدين نام حزينا، فجاءه النبي في المنام، قال: ما الذي أحزنك؟ قال: يا رسول الله، إن جاري هذا يسب أبا بكر وعمر. فقال: خذ هذه المدية السكين واذبحه. ده كل ده في المنام. قال: فأخذت السكين فذبحته. قال: فإذا بي أسمع صراخا من عند الجيران، فقلت: ماذا؟ استيقظت وقلت: ماذا؟ قالوا: قتل جارك. قال: فدخلت عليه ووجدته مذبوحا من نفس الموضع الذي ذبحته به في نفس الليلة. يا الله. آخر قصتين الحقيقة كنت نفسي أحكيهم النهاردة، لكن معلش هأجلهم المرة الجاية، عشان نفسي أدعو في الدقيقتين اللي فاضلين دولت دعاء بسيط كده: إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، جنبنا سوء الخاتمة، يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، ارزقنا حسن الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، نجنا من سوء الخاتمة، اختم لنا بالصالحات أعمالنا يا أرحم الراحمين، اجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك يا أرحم الراحمين، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعالي جنان الخلد، برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، ارحمنا ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت، ارحمنا إذا أمرنا تأثر وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا الله، عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم؟ قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، نور كفورنا، ثبتنا عند السؤال، اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة بريئة لا تظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله، وإن لم نكن أهلا لذلك، إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلى العصاة أمثالنا، أتمم لنا اللذة يا الله نظر إلى وجهك الكريم بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله.